بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، إنما المرة دي هنبقى لقاء من نوع جديد. هناخد أسئلة بيسألوها الناس وبعتوها لنا على الميل عشان نتعامل مع الأسئلة أول بأول. كل كام صفر كده ناخد الأسئلة ونرد عليها، وهنختار الأسئلة أشهر الأسئلة أو أكثر الأسئلة شيوعا عشان يبقى كل واحد عنده إجابة مقنعة للسؤال اللي يتسأله بعد كده. أول سؤال يواجهنا يقول: يدعي البعض أن موسى لم يكتب التوراة وإنما كتبت حديثا قبل المسيح بحوالي 500 سنة، على اعتبار أنه لم تكن هناك كتابة في زمن موسى النبي. خلوا بالكم دايما في الأسئلة اللي الناس بتنقض بها الكتاب المقدس، عادة بيسألوا سؤال مبني على معلومة خاطئة. كان في معلومة خاطئة، مين قال انه الكتابة لم تظهر قبل المسيح ب 1500 سنة؟ هي المعلومة دي مش مظبوطة. ثبت علميا ان الكتابات موجودة قبل المسيح له المجد بحوالي 3000 سنة. يعني في مخطوطات في المتاحف بتقول ان في برديات مكتوب عليها بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد. تعرفين ان موسى النبي حوالي 1500 قبل ربنا يسوع، اذا كان في كتابة. الحاجة التانية، موسى اقدر واحد على الكتابة لانه شهد له انه تهذب بكل حكمة المصري. تنسوش ان موسى اتربى في بيت فرعون ودرس افضل العلوم الانسانية والقراية والكتابة على يد افضل اساتذة، لانه كان ابن ابنة فرعون. وبالتالي طبعا وقت الحضارة الفرعونية في الزمن ده كان في تقدم في مصر، وكان في برديات كثيرة، وكانت الكتابة موجودة. الحاجة التانية، ان ربنا يسوع له المجد نفسه شهد ان موسى اللي كتب، ودي طبعا اعظم شهادة عندنا. المسيح له المجد قال في يوحنا 5 في نفس الفصل اللي فيه كلمة فتشوا الكتب، هتلاقوا ربنا يسوع بيقول: لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. يعني إذا موسى كتب عن المسيح، كلمة ربنا يسوع أن موسى كتب، إذا إحنا مستلمين من المسيح له المجد نفسه أن موسى هو اللي كتب. كان معروف أنه التوراة في لغة اليهود يسموها كتابات موسى، أو حتى يقولوا موسى بس، يعني يقولوا موسى والأنبياء. زي مثلا في حدث تلميذي عمواس، نلاحظ ان ربنا يسوع كان بيتمشى مع تلميذي عمواس، وابتدأ من موسى وجميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب. معنى كده ان الخمس اسفار الاولى كانت تلقب بكلمة موسى على اعتبار ان موسى هو الكاتب. حاجة تاني مهمة كمان، انه في وصية وصريحة لموسى النبي بالكتابة. يعني لو فتحت تثنية 28 مثلا، تلاحظوا انه مكتوب تثنية 28 عدد 58 بيقول له: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر. إذن كان في سفر، وكان في كتابة، وكان في تسجيل للأحداث اللي طلبها ربنا من موسى، والتفاصيل الشريعة زي ما قالها ربنا. تلاحظوا مثلا في تثنية 29 يقول إيه على الناس لو كثرت الشريعة، يقول: تحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء. إذا كان في كتاب، وإذا كان في تسجيل، وكان في سجلات كاملة كتبها موسى واستلمها عنه يشوع والأباء. في تثنية 31 يقول: فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها. ما فيش شهادة أعظم من كده. عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. إذن الادعاء أن موسى ما كتبش، طبعا ده ادعاء كاذب. واضح جدا من سفر التوراة أو أسفار التوراة أن موسى اللي كتب، وسلم الكتابات دي إلى اللاويين، حطوها جنب تابوت عهد الرب. سؤال تاني بيقول: هل حقا ضاعت التوراة وكتب العهد القديم مع حرق الهيكل أثناء السبي، وكيف أعيدت كتابته؟ لا التوراة وكتب العهد القديم ما ضاعتش ولم تعاد كتابتها، لأنه لو عرفنا نظام الشريعة ونظام الكتبة، كان في نظام اسمه الكتبة، دول مسؤولين عن حفظ الشريعة ونسخها، والكاتب من دول لما يجي ينسخ بيكتب بالحرف كل كلمة ويعد في آخر الصفحة الحروف، ولو طلع حرف ناقص أو حرف زايد يحرق النسخة كلها. كان في دقة عجيبة في التسجيل وفي النسخ وفي الكتابة، بالإضافة أن الكتبة دول كانوا بيحفظوا أجزاء ضخمة من الكتب احتياطي برضه. وبعدين كل سبط كان بياخد نسخة من الكتب يحتفظ بيها، وكل ملك أو قائد كان لازم يبقى عنده نسخة يراجعها ويحفظها. فكان في توصية شديدة جدا على حفظ الشريعة وحفظ كلمة ربنا، فمحدش يقدر بسهولة كده يقول ان الشريعة ضاعت او التوراة ضاعت واعيدت كتابتها. الحاجة التانية انه عندنا في تثنية 17 عدد 14 يقول ايه: متى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك وامتلكتها وسكنت فيها، ان قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم. الكلام ده قبل نظام الملك بكتير قوي، ده في سفر التثنية. الملك ده ابتدى عن شاول الملك حوالي 1100 قبل المسيح له المجد، يعني بعد 400 سنة من الكلام ده. فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختار الرب إلهك، من وسط إخوتك تجعل عليك ملك، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر. المهم اللي أنا عاوز أقوله بعد كده يقول إيه: وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة واللاويين. يبقى إذن كان في نسخ كتير، لأن كل ملك يجي أو كل قائد كمان لازم يبقى عنده نسخ، فالحكاية ما كانتش واقفة على نسخة واحدة. الحاجة التانية في العهد الجديد لاحظنا أن في سفر الأعمال في كل مجمع يهودي في كل بلد يقرؤون في المجامع في كل سبت من كتب العهد القديم. ده معناه ان النظام ده قديم قوي، كل مجمع بيحتفظ بكتاب في التوراة وفي الانبياء كعادة اليهود يقرأ فيه كل سبت. اذا مع النسخ الكتير قوي اللي موجود من العصور الاولى ومع حفظ الناس لكلمة ربنا لا يمكن تكون ضاعت ولا اتحرقت. برضو دليل اخر، لما يشوع استلم بعد موسى النبي ربنا قال لي يشوع ايه: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. معنى كده بعد موسى جه يشوع وكان عنده الشريعة مكتوبة، وربنا بيقول له سفر الشريعة ما يطلعش من فمك أبدا، بل تلهك فيه نهارا وليلا. تلهك ده يعني واحد عمال يحفظ وعمال يذاكر صبح وليل في كلمة ربنا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. يبقى واضح ان يشوع بعد موسى كان قاعد يذاكر طول الوقت كلمة ربنا. ديكو دليل تاني على ارتباط الشعب بكلمة ربنا، بحيث مستحيل انها تكون ضاعت او راحت. يقول في تثنية 6: اسمع يا إسرائيل، لتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. كل دي دلائل أن كلمة ربنا كانت شغلة الشعب جداً، وكانوا مش بس الكهنة واللاويين والكتبة مشغولين بيها، ده كل الشعب بيذاكر كلمة ربنا وكل الناس بتحفظها، وبالأخص جدا القادة والملوك. سؤال كمان: هل ممكن فهم بعض قصص العهد القديم على أنها أساطير، مثل قصة الخلق أو الشجرة أو عبور البحر، ومنها نأخذ معاني روحية؟ السؤال ده الحقيقة خطير قوي، لأنه ابتدى يتكرر في نقد الكتاب المقدس، وطلعوا ناس مبتدعين بيقولوا تعالوا نتعامل مع العهد القديم على أنه مجموعة أساطير. طبعا دي بدعة وبنقاومها بشدة، لأنه لو عملت كلمة ربنا على أنها أساطير يبقى بعد شوية هنقول أن تجسد المسيح له المجد والفداء وكل ده أساطير، وتبقى الحكاية كلها مش تاريخية حقيقية وإنما فكرة ابتدعوها البشر. احنا نؤمن ان الاحداث كلها اللي في العهد القديم احداث حقيقية كنا بنتأمل فيها ونطلع بمعاني روحية او معاني رمزية، ده ما يلغيش الحدث بذاته. كل حدث حصل فعلا، لكننا بنتعلم منه من جوانب كثيرة فيه، جوانب روحية وجوانب رمزية. خطورة الفهم الأسطوري حتى لو قالوا هنطلع المعاني الروحية، انه لو الشخصيات دي مش شخصيات حقيقية يبقى التاريخ نفسه مزيف، ويبقى في الاخر القصة غير تاريخية، ويبقى الخلاص نفسه موضوع غير تاريخي، وتبقى المسيحية كلها أسطورة وليست حقيقة. كمان التشكيك في القصص دي هو تشكيك في المعجزات، يعني اللي بيقولوا الكلام ده ما بيبقاش عندهم إيمان بفكرة المعجزة. يعني يقولوا مثلا هل ممكن نفهم حكاية شق البحر دي على انه حصل مد وجزر بشكل معين، وليه ما نقولش انها معجزة زي ما قال الكتاب والمية وقفت زي الصور؟ طب هو المية ممكن تقف صور؟ ده كلام ما ينطبقش على المد والجزر، دي معجزة حقيقية، لان ربنا اله المعجزات واله العجائب وقادر على كل شيء. اللي هيشكك في القصة ويحاول يفسرها تفسير علمي ده معناه انه لا يؤمن بالمعجزات، فعاوز كل قصة في الكتاب جد في نظره غير منطقية يحاول يديها شكل علمي عشان يتجنب فكرة المعجزة. احنا نؤمن بالمعجزات، والمعجزات من ايد ربنا اعلان عن محبة ربنا. ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها عشان الانسان، ممكن كمان يغير بعض القوانين في وقت عشان خاطر الانسان. من اجل الانسان خلقت الطبيعة بقوانينها، ومن اجل الانسان ربنا ممكن الطبيعة تخدم عليه حتى لو غيرت قوانينها في وقت. لو قالوا مثلا بطرس مشي على المية دي حاجة أسطورية، طب ما هو دي معجزة، ربنا يسوع قادر انه يمشي على المية، وإلا هنتشكك في كل معجزات الكتاب. قالوا مثلا يونان في بطن الحوت ممكن تبقى أسطورة، لا هي مش أسطورة، هي حقيقة، والعلم أثبت انه ده مش مستحيل، لانه بجوف الحوت مش في بطنه، انه ممكن يعيش 3 أيام. وفي نفس الوقت دي قصة ربنا استشهد بيها في العهد الجديد، وقال زي ما يونان قعد في جوف الحوت 3 أيام هكذا ابن الإنسان هيقعد في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. ربنا يسوع له المجد شاهد للأحداث، كون المسيح له المجد تكلم عن أحداث العهد القديم معناه أنها أحداث حقيقية، ما هيش أحداث أسطورية. لما يقول مثلا في يوحنا 3 كما رفع موسى الحية في البرية، يبقى حكاية موسى لما كان في سينا وطلعت الحياة السامة وكانت بتسم الناس، وبعدين ربنا قال له اعمل حية نحاسية والناس لما تبص عليها تخف من الداء اللي حصل لها، إذن دي حكاية حقيقية، لأن ربنا يسوع له المجد استشهد بها وقال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من الخطورة جدا أن الواحد يتعامل مع أي قصة في العهد القديم على أنها أسطورة ويقول أخذ المعنى. الكلام ده إحنا يعني مرفوضه تماما في الكنيسة القبطية، لأننا بندافع عن الإنجيل وعن حقيقة كل قصة في الكتاب المقدس، وإن كان فيها حاجة فوق العقل ده لأن ربنا إله العجائب والمعجزات. سؤال كمان، كيف استطاع موسى أن يكتب سفر التكوين وهو لم يكن معاصرا لأحداث؟ سؤال حلو. سفر التكوين فعلا بياخدنا من أول الخلق وآدم لغاية يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبيعدي كذا 1000 سنة، كل الأحداث دي ما كانش موسى فيها موجود. طب يا ترى موسى ازاي سجل ده كله وكتب سفر التكوين؟ فكركم بالقاعدة الأولانية، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، يعني مش الإنسان هو اللي بيكتب، لا احنا عندنا إيمان أن كل الكتاب موحى به من الله، ففكرة أن في وحي يعني الروح القدس بيسوق الكاتب في الكتاب. لكن ده ما بيلغيش العنصر البشري، يعني توارثت الأجيال قصة الخلق وقصة آدم وحواء والسقوط وقصة نوح والطوفان وقصة اختيار أبونا إبراهيم وبعدين ولادة إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين الأسباط وبعدين يوسف لما نزل مصر والأيام اللي حصلت في مصر، تناقلت الأجيال كل القصص دي لغاية ما وصلت لموسى النبي. برضو بفكركم أن الأجيال دي كانوا بيعيشوا مئات السنين، فيبقى آدم مثلا 900 سنة ممكن يشوف أحفاد أحفاده ويسلم الحكاية اللي حصلت معاه لأولاد أولاد أولاده للجيل 7 والـ8 أحيانا، وهكذا تبصوا تلاقوا أنه من آدم لغاية أخنوخ لغاية نوح لغاية أبونا إبراهيم لغاية موسى النبي، يعني هم 5-6 شخصيات أساسية ممكن تكون القصة اتنقلت لغاية ما وصلت موسى عن طريقه. ويمكن ده احد اسرار ليه ربنا كان بيسمح بطول العمر للناس دي عشان يسلموا الميراث الانساني العظيم ده بين علاقتهم مع ربنا للأجيال اللي بعده. وده اللي بنسميه التقليد الآبائي. يعني التقليد أنه في قصص وأحداث ما تسجلتش كتابة لكن اتنقلت، والكنيسة قبلها وبعضها تسجل بعد كده في الكتاب المقدس. حتى في العهد الجديد في الحكاية دي، يعني في رسالة يهوذا نسمع أن في نبوة الأخنوخ، نفتش في العهد القديم ما نلاقيش في نبوة الأخنوخ، لكن يقولها معلمنا يهوذا في جملة صغيرة، يقول كما تنبأ أخنوخ الثامن من آدم، وقال آية صغيرة منسوبة إلى أخنوخ. إذن التقليد المسيحي قبل أنه كان في أخنوخ وقال كلام، والكلام ده اعتمد في رسالة يهوذا. مثلا أسماء السحرة اللي كانوا بيقاوموا موسى النبي مش مسجلة في كتاب الخروج، لكن ذكرهم معلمنا بولس وهو بيكلم تيموساوس، يقول له يانيس وإمبريس اللي كانوا بيقاوموا موسى. طب عرفهم منين؟ ده تقليد يهودي مسلم ومعتمد من الكنيسة، وذكر الأسماء دي، ذكر الأسماء دي في رسالة تيموساوس. إذن طول عمر الآباء مع فكرة التقليد الآبائي مع قيادة الروح القدس تعلمنا وتفهمنا إزاي موسى النبي كتب سفر التكوين. سؤال كمان، كيف كتب موسى الإصحاح الأخير من سفر التثنية وهو يتكلم عن موته؟ برضه سؤال حلو. سفر التثنية آخر أسفار التوراة، وينتهي فعلا بخبر موت موسى النبي. طب هو إزاي موسى كتب آخر إصحاح اللي بيقول إن موسى مات؟ لا، معروف إن اللي كتب الإصحاح الأخير من سفر التثنية يشوع تلميذ موسى، وأنا هقرأ معاكم بسرعة عشان تعرفوا أن فعلا الكلام يوحي أن اللي كتبه يشوع مش موسى. يقول وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة التي قبالت أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسة وجميع أرض يهوذا. وقال له الرب هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها، قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هنا لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. كلمة إلى هذا اليوم تؤكد أن الكلام اتكتب بعدها، يبقى يشوع كان عايش وبيقول ما حدش عارف قبره فيه. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. هنا اللي بيسجل يشوع. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. طبعا ده كلام يشوع عن أبو الروح، مش موسى اللي هيكتب كده عن نفسه. لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه وفي الكل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. إذن يشوع كمل آخر جزء من سفر التثنية وبدأ بنفسه يكتب سفر يشوع. سؤال كمان بيقول، هل الله وهو يعلم التاريخ كله كان يعلم أن آدم سوف يخطئ؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا خلقه؟ طبعا ربنا عارف اللي هيحصل لأنه لا يخفى على الله شيء. طيب ليه خلق آدم وهو عارف أنه يغلط؟ هي ببساطة تكمن في كلمة حرية الإرادة. ربنا لما خلق آدم خلقه على صورته ومثال، واداله حرية في أنه يعمل اللي هو عاوزه، حتى أنه يرفض ربنا أو يكسر وصية ربنا. ووجود الوصية علامة الحرية. يعني الحيوانات لما اتخلقت ما خدتش وصية، ليه؟ لأنها محكومة بغرائزها، ما عندهاش إرادة حقيقية أو حرية حقيقية. إنما الإنسان قدامه وصية لأنه عنده حرية حقيقية، فبيقول له من جميع شجر الجنة تأكل، لكن شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، يوم تأكل منها موتا تموت. هنا الوصية عنوان الحرية. فربنا عشان يقدس حرية الإنسان خلقه على صورته ومثاله، واداله حرية ينفذ الوصية أو يكسر الوصية. فربنا كان عارف اللي هيحصل، لكن رتب أنه يخلص الإنسان بالفداء ويفضل حرية الإنسان في إيديه لآخر الزمن كله. بمعنى إيه؟ النهاردة ربنا يسوع المسيح لو المجد تجسد وفدانا ولسه عارض الخلاص على الكل لكل من يقبل، يعني نزالة حرية الإنسان هي اللي بتحدد مصيره. يا ترى الإنسان فينا هيقبل الخلاص اللي دهوله المسيح له المجد، ولا هيعيش برضه زي بني آدم عادي، وأنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود؟ يبقى الإنسان بحريته بيختار إنه يمشي مع ربنا أو يرفض ربنا. حرية الإنسان تفضل أساسية لآخر المطاف. وتبان برضه في ربنا يسوع له المجد لما بكى على أورشليم، قال لا يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده، هو زي بيتكم يترك لكم خرابا. يعني كأن ربنا بيقول مش عارف أعمل معاكم إيه، عملت كل حاجة وبرضه مفيش فايدة، أنتم مش عاوزين. يبقى إرادة الإنسان تقف في تحدي مع إرادة الله. فربنا كان عارف اللي هيحصل، لكن احتراما منه لإرادة الإنسان، حبا منه للإنسان، خلى الإنسان يعمل اللي هو عاوزه، وربنا يحاول يصلح أخطاء الإنسان، وما زال الإنسان حر. زي ما قال واحد من القديسين، الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. برضو قيل أنه خطية آدم بالرغم أنها تسببت في موت البشرية كلها، إنما كشفت لنا عن حب ربنا الغير محدود، قد إيه ربنا بيحبنا ويتعهدنا، وكلفته التجسد وكلفته الفداء، وليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباء. فيمكن يعني لولا خطية آدم ما كناش شفنا الفداء العجيب اللي عمله ربنا يسوع، وعرفنا قد إيه إحنا غاليين عند ربنا. سؤال كمان، لماذا يظهر الله في العهد القديم كأنه إله حروب أو إله متعصب لشعبه اليهودي؟ برضو دي تهمة للأسف كترت الكلام فيها، وبتجيلنا كده على الإنترنت من السايتس اللي بتهاجم الإنجيل، ويعني نحب أنه كلنا نبقى عارفين نرد على الحكاية دي. هل الله في العهد القديم إله حروب أو إله متعصب؟ الحقيقة اللي يرى العهد القديم ككل ما يلاقيش الحكاية كده. هو ربنا هو أمس واليوم إلى الأبد. إله العهد القديم هو ذاته إله العهد الجديد، هو ربنا يسوع له المجد، هو اللي كلم أبائنا وكلم موسى وكلم سليمان، وهو اللي تجسد وعاش وسطينا على الأرض. إنما الحاجة اللي الناس مش بتحب تفتكرها أن ربنا عادل وبيكره الشر. كون ربنا عادل وبيكره الشر دي من أول صفحة في الكتاب لآخر صفحة، دي حقيقة الله نفسه. وربنا يسوع في العهد الجديد اتكلم عن جهنم، طب احنا مش بنفتكرها ليه؟ وقال ان اعصرتك عينك اقلعها، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. وفي العهد الجديد في قصة حنانيا وسفيرة، قصة مخيفة، ازاي يموتوا لانهم كذبوا او وقعوا في الرياء وكانوا غير امناء في علاقتهم مع ربنا. اذا ربنا مع رحمته الواسعة وطول اناته هو اله عادل يكره الشر. لأن ربنا بيكره الشر، من هنا بيجي عقاب ربنا للأشرار بأشكال مختلفة. إحنا في العهد الجديد في حكم في الآخر يوم الدينونة، لكن في العهد القديم كان ربنا بيدين الأشرار قصاد الباقيين عشان الناس تخاف وتتوب. أول دينونة مشهورة كانت الطوفان، بسبب انحراف الشعب كله كان في طوفان، والطوفان موت ناس كتير قوي، فضل بس الثمانية بتوع نوح. والدينونة دي مش قسوة من ربنا، لأن ربنا اداهم فرصة طويلة قوي يتوبوا وما كانوش بيتوبوا. مثلا قصة سدوم وعمورة، نزلت نار كالت البلد بسبب الفساد اللي عندهم، وربنا برضو اداهم فرصة طويلة، وكان أبونا إبراهيم بيشفع فيهم لكن بسبب فسادهم هلكوا. بعد كده تيجي حروب الإبادة، أحد أشكال الدينونة، لما الشعب من دول يعبد أوثان ويعيش في الرجاسات والنجاسات، ربنا يمهلهم فترة طويلة قوي وفي الآخر يحكم عليهم بالإبادة. الإبادة دي ممكن تبقى على يد اليهود أو يد أي شعب تاني. إذن الحروب اللي في العهد القديم ما هي إلا شكل من أشكال دينونة الله للأشرار. برضه أديكم مثل يأكد الكلام ده، إن الحكاية مش عشان خاطر عيون شعب إسرائيل، لا، دي دينونة الله للأشرار. مثلا في لويين 18 يقول إيه؟ لوين 18 بيقول بكل هذه لا تتنجسوا، عدد 24، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض، لكن تحفظون أنتم فرائدي وأحكامي لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض، فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. يبقى واضح أنه الأرض كانت بتلفظ الناس أو تيجي الإبادة دي على الناس دول بسبب شرهم مش بسبب اليهود. وبل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجاسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها، فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها. يبقى كان مثل حي قدام اليهود ان الشعوب اللي عاشت في الفساد عقابها جديد عشان يخافوا هم كمان ينحرف. مثل اخر في تسنية 18 برضو يقول في عدد 9: متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. وابتدى يقول له ما تعملش، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. يبقى ربنا رفض الناس دول بسبب رجاستهم، وده دينونة للشر. إذن ربنا مش متعصب، بدليل أنه لما اليهود انحرف وعبدوا الأوثان حصل معهم زي ما حصل مع الشعوب الوثنية، جات عليهم شعوب أخرى وحرقت بيوتهم وذبحت أولادهم، وكانت مجزرة جديدة قوي. ليه؟ لأن ربنا بيسيب الدينونة أحيانا على يد البشر عشان الناس تخاف، لكن في العهد الجديد ربنا قال ملناش عداوة مع بشر أبدا، مصارعتنا ليست مع اللحم والدم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، فما عادش بيننا وبين أي بشر خصومة، احنا مطالبين نحب أعدائنا ونحسن إلى مبغضينا. فالحروب اللي في العهد القديم تترجم دلوقتي في عرفنا في العهد الجديد إلى حروب مع الشياطين، حروب مع الخطية، حروب مع الشر. إذن ربنا بتاعنا هو بتاع العهد القديم، هو أمس واليوم وإلى الأبد. وربنا في العهد القديم طيب جدا، هو بتاعنا بتاع العهد الجديد، هو اللي طول باله على يونان، ويونان عاوز يهرب ويزوغ، وبعدين ربنا يرجعه ويقول له أفلا أشفق على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش منهم من شمالهم. إذن فكرة أن ربنا إله متعصب دي فكرة مش مظبوطة، أو إله عهد القديم مختلف دي فكرة مش دقيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.